بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
نعم على قول الفقراء.
باب قول الله تعالى والعاملين عليها.
نعم.
باب قول الله تعالى
نعم هو الظاهر لكن سننص عليهم من كلية المعرفة الشافعي. نعم. قال ابن ادريس نعم لا كان قوله ابن ادريس يعني سواء نعم.
اما قوله مالك فرواه ابو عبيد في كتاب الاموال.
لا ابن ادريس تكلم عنه.
واما ابن ادريس فقال ابن التين قال ابو ذر قال ابن ادريس هو الشافعي ويقال عبد الله بن ادريس الاودي الكوفي وهو اشبه هذا. قال قد جزم ابو زيد المروزي
ايش اما ايش تعرف.
واما ابن ادريس فقال ابن التين قال ابو ذر يقال ان ابن ادريس هو الشافعي.
نعم.
ويقال عبد الله بن ادريس الاودي الكوفي وهو اشبه
يعني هذا الاقرب. نعم.
كذا قال وقد جزم أبو زيد المروزي عن أحد الرواة عن الفربري بأنه الشافعي وتابعه البيهقي وجمهور الأم أئمة ويؤيد أن ذلك وجد في عبارة الشافعي دون الأودي. فروى البيهقي في المعرفة من طريق الربيع قال الشافعي قال الشافعي والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة.
نعم نعم يوجد علامات ثم يوجد كتابة ويوجد علامات تخص الجاهلية يدل على أنه ليس في الإسلام. قوله في الركاز الخمس قبل الآخر قوله في الركاز الخمس
قوله في الركاز الخمس قد تقدم ذكر اختلاف في الركاز وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال مدفون لكن حصره الشافعية فيما يوجد في المواد بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس إما مطلقة أو في أكثر السور فهو أقرب إلى الحديث وخصه الشافعي أيضا بالذهب والفضة وقال الجمهور لا يقتص واختاره ابن المنذر. اختلفوا في مصرفه فقال مالك وابو حنيفة والجمهور مصرفه مصرف خمس الفين واختيار المزني وقال الشافعي في أصح قوليه مصرفه مصرف الزكاة وأن أحمد روايتان وينبني عن ذلك إذا ما وجده ذمي فعند الجمهور يخرج من الخمس عند الشافعي لا يؤخذ منه شيء
لا يؤخذ منه شيء عند الشافعي لأن الذمي لا تجب عليه الزكاة يعني هذا ينبني عن الخلاف. من قال مصرف مصرف الخمس إذا وجد ذمي يطلع الخمس ومن قال مصرف مصرف الزكاة يقول إذا وجد ذمي ما عليه شيء لأن الذمي ما هو من أهل الزكاة. الزكاة تحتاج إلى النية ولا تصح النية إلا بالإسلام وهو غير مسلم. هذا الفرق بين من قال مصرف مصرف الخمس ومن قال مصرف مصرف الزكاة. نعم اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول. نعم
اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال. وأغرب ابن عربي في شرح التلميذ فحكى عن الشافعي الاشتراط.
نعم.
ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا من كتب أصحابه.
نعم.
باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه.
نعم باب قول الله تعالى والعاملين عليها يعني في آية مصرف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وفي السبيل ثمانية أصناف. المؤلف بوب على صنف واحد وهم العاملين عليها. العاملون عليهم جباتها وحفاظها وكتابها اللي يجبون الزكاة يرسلهم ولي الأمر يجبون الزكاة من الناس، يحفظونها ويجمعونها ويعدونها ويسجلونها ويحفظونها، هم العاملون عليها، لهم نصيب من الزكاة ولو كان أغرياء بقدر عمالتهم. فأبو قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام، مصدقين على الذي يقبضون الصدقات والزكوات يحاسبهم الإمام، ومحاسب يعني يحاسبهم. ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي في قصة الرجل من الأسبية، قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد، ويقال الأسد، الأسد والأسد، تنوب أحدهما على الآخر السين والزاد، قال له أسد وأسد على صدقات بني إسرائيل يدعى اللفية. فلما جاء حاسبة، الحديث مختصر فيه أنه هذا الرجل أبعث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء صدقة الناس فأعطوا هدايا، أعطوا هدايا، فجاء وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم هذه الصدقة، هذه هدايا أعطوني إياها الناس، أعطيتها من قبل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وغضب وقال ما بال الرجل نبعثه على العمل مما ولانا الله فيأتي فيقول هذا لكم، هذا شيء لكم وهذا شيء أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية وإن كان صادقا؟ يعني ما أعطي من الهدية لسواد العيون، لأنه عامل، من استعملناه على عمل فليأتنا بقليله وكثير، فإن أعطي منه أخذ وإلا لم أعطى ترك، وإلا فهو غلول، أو كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حاسب من الجسفية قال علي الهدايا تأتي بها، الهدايا ما أعطيت لمستوى عيون، لو جالس في بيت أبيك أمك ما جت هدية، مثل بعض الناس بعض الموظفين يأخذ هدايا، أخذ هدية، الهدية ما أعطيتها إلا من أجل عمله، لو ما كان في العمل ما جت الهدية، لو كان جالس في بيته ما حد يدق عليه الباب يعطي هدية، فهذه هدية من أجل العمل، فلا ينبغي الإنسان أن يأخذها. ولهذا قال اختصر المؤلف الحديث وقال فلما جاء حاسب في دليل على أن العمل على الصدقة يأتي بجميع ما يعطى من الصدقات والهدايا ويدفع إلى ولي الأرض، فإذا أعطاه شيئا أخذه وإذا أعطي شيئا ترك. نعم إذا أعطاه ولي الأمر إذا كان له راتب يكفي، وإلا يعطى ولو يعطى من الزكاة جزء منها. إن الحديث يدل على أن العامل على الصدقة يأتي بجميع العطاء من الصدقات والهدايا ويدفع إلى ولي الأمر. نعم ولا يخشى شيء. نعم.
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة،
يعضون،
وتركهم بالحرة يعضون الحجارة،
من عض يعضون بالفرحة يفرح. نعم.
تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس.
نعم. وفي هذه الترجمة فيها استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، وذلك ذكر حديث أنس وحديث مشهور رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، والناس من عرينة قبيلة اجتووا المدينة، وفي اللفظ استرخموها، صابهم وحم ومرض، جاءوا من البرية من الهواء النقي ثم لما جاءوا المدينة استرخموها، صابهم الوحم والمرض، فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بإبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا وذهب عنهم الوحم والمرض، فلما صحوا قتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قتلوا الرعاة وسمروا أعينه وسرقوا الإبل، استاقوا الذود الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بهم في إبلهم، فأتي بهم حين ارتفع النهار فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فتركهم في الحرة يعضون الحجارة حتى ماتوا، وفي لفظ تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، قال أنس هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بالله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد عليهم، فيه إقامة الحد على قطاع الطريق وعدم رحمتهم. والإمام مخير بين واحد من المذكورات في آية الحرابة، ويقول تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، اختار الإمام واحد منهم أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني كل واحد تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، أو ينفوا من الأرض. وقال بعض العلماء قال ابن عباس إذا قتلوا قتلوا وإذا سرقوا قطعوا، ولكن هذا لدي العلم. فالصواب أن الإمام مخير من واحد من هذه المذكورات، فله أن يقتلهم وله أن يقطعهم ويحسمهم، وإذا قطعهم يحسمهم، يعني إذا قطعت اليد اليمنى يحسمها كان تحسم بالزيت حتى يقف الدم. الآن وجد أشياء توقف الدم من أشياء حديثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حسمهم، أراد أن يموتوا لأنهم فعلوا ذلك، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسمروا عيونهم، فسمر النبي صلى الله عليه وسلم عيونهم قصاص، باب القصاص، ويؤتى بالحديد محماه وتوضع على عينه كما فعل قصاص، فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم الرعاة كذا، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم سرقوا، وسمرت عنهم لأنهم سمروا، وتركوا يموتون لأنهم قتلوا، هم قتلوا وسرقوا وسمروا أعين الراعي وكفروا بالله ورسوله وارتدوا نعوذ بالله. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا إلى إبل الصدقة واشربوا من أبوالها وأبوالها، في دليل على طهارة أبوال الإبل، وكذا كل ما يأكل روز وكل ما يأكل لحم، الألبان بول ما يأكل لحم من الإبل والبقر وغنم طاهر، هذا هو الصواب. قال بعض العلماء الشافعيين نجس، الصواب أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أفواههم ولم يأمرهم، فدل على طهارة. والشاهد من الحديث جواز استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانها لأبناء السبيل، أو لا جاءوا من عرين من أبناء السبيل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من استعملوا إبل الصدقة ويشربوا ألبانها. وفي أن الإمام له أن يخص بما ينفع في مال الزكاة صنفا دون صنف بحسب الاحتياج، النبي خص صنف من الصاف الثمانية وهم أبناء السبيل يشربوا ينتفعوا من إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها، هذا هو الشاهد. نعم نعم قصص، باب القصص ولكم الحياة قصص، لا هذا باب القصص. ولما رضى رجل رأس جارية وساء على أوضاح لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين كما فعل بجارية، هو اليهودي، اليهودي رأى جارية صغيرة بنت صغيرة على أوضاح ذهب فسرق أخذ أوضاحها ورضى رأسها بين حجرين، وجاء لها فيها الربق الأخير وقال ما فعل هذا بك فلان وفلان، حتى أدوا اليهودي فأومأت رأسها ثم ماتت، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية، قصاص ولكن قصاص حياة. نعم نعم هو خاص، بس الشاهد هنا استعمال إبل الصدقة، الإمام له أن يخص بعض صنف من أصناف الزكاة، إبل الصدقة هذه عامة التي خص صنفهما أبناء السبيل والإمام السبيل حسب الحاجة. أي نعم ما في شك في الشفاء، ولا سيما إذا كان ترعى من البر. نعم
باب وصل الإبل إلى الصدقة
زال عنه الوخم والمرض، صح نعم هذه إبل الصدقة، بس هذه إبل الصدقة من تبع بيت المال، وما غيرها نعم فصح لذكر نعم، لكن النبي خص صنفا بحسب الحاجة. نعم
باب وصل الإمام بلا صدقة بيده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يدي الميثا يسم إبل الصدقة.
نعم، والوسم هو العلامة، توضع علامة على الإبل حتى في الإبل أو في غيرها، الإبل والبقر والغنم يجعل علامة وسم، علامة خاصة حتى تعرف الإبل ولا تختلط بغيرها، تعرف الإبل أو البقر أو الغنم حتى تعرف وتعرف القبيلة. كل قبيلة لها وسم خاص معروف، هذا عند العرب، كل قبيلة لها وسم، أو يجعل مثل خط متعرج أو يجعل خطين أحدهما على الآخر وسم. فيه جواز، في الحديث جواز وسم الإمام إبل الصدقة بيده، جواز وسم الإمام إبل الصدقة بيده ليقتدي به الولاة. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث وسمها بيده ولم يأمر غيره بذلك، والصحابة يسرهم ذلك، لكن هو عليه الصلاة والسلام بيده، هو بيده جعل اسمه إبل الصدقة ليقتدي به الولاة. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث وسم بيده ولم يأمر غيره بذلك ليكون قدوة لغيره. ووسم إبل الصدقة يغاير وسم إبل بيت المال ليحصل التمييز بينهما، إبل الصدقة لها وسم خاص، وإبل بيت المال لها خاص، والصدقة إبل الصدقة هذه خاصة الصدقات، وبيت المال هذه عامة للمسلمين، فإبل بيت المال يكون لها وسم خاص، وإبل الصدقة يكون لها وسم خاص، فما تختلف هذه بهذه. قد يكون الوسم دائرة يجعل يأتي بالحديدة ويحميها بالنار ثم يضعها على ظهرها، على تكون في الأذن أو تكون مثلا في الفخذ أو في الظهر، يجعل دائرة أو يجعل عرقات أو يجعل خط متعرج، يكون علامة حتى يعرف، يعرف الإنسان إبل أن يختلط بغيره. وفي هذا الحديث حديث أنس من فوائد جواز الوسم، جواز الوسم أنه لا بأس بوسم الدابة في غير الوجه، لا يسم في الوجه، يكون في غير الوجه، بل يكون في الظهر أو في الفخذ مثلا. أما الوجه فقد ورد النهي عن الوسم في الوجه لأنه مثلة وتشبيه للخلقة، والنبي نهى عن الوسم في الوجه لما فيه لأنه مثلة وتشبيه للخلقة، وفيه تحريم وسم الحيوان في الوجه والرأس أيضا، وجوازه في غيرهما، يجوز الوسم في أي مكان إلا الرأس والوجه. وفيه جواز التعذيب الخفيف للحاجة والمصلحة، لأنها حينما يحمي الحديدة في النار ثم يقسمها هذا في تعذيب، لكنه تعذيب خفيف والمصلحة راجحة مستثنى. هذا في جواز التعذيب الخفيف للحاجة والمصلحة، وهو مخصوص من عموم النهي عن تعذيب الحيوان. أما الوجه فلا يجوز وسمه فيه، بل يحرم ضرب الوجه، وجه الآدم لا يجوز ضرب الوجه، كما يحرم تقبيح وجه الآدمي، يقول مثلا قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، هذا لا يجوز، لا يجوز تقبيح الوجه ولا يجوز ضرب الوجه، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، وفي لفظ إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولما في الصحيحين وغيرهما لا يقول أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، وللحديثين ألفاظ متعددة. وعليه فلا يجوز الإنسان أن يضرب الوجه الصدر، بعض الناس يصطر مع الرأس يسمى الصدر لهجة عامة، يصطر مع رأسه، لا ما يجوز ضرب الرأس ولا ضرب الوجه، لأنه ينافي الآداب، ولأن الوجه حساس وأعضاءه رقيقة يظهر الشيء فيها، وربما تعطلت بعض الحواس من السمع والبصر والكلام، فلا يضرب الإنسان الوجه ولا يضرب الرأس، إنما يكون في الظهر في الفخذ. وفي حديث أنس قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة وأخو أنس من أمه، هو من أمه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فوافيته في يده الميسر يسمع به الصدق. فيه مشروعية التحنيك، والتحنيك هو أن يوضع التمر في فم الصبي ثم يحنك يدك به حنكة تحريك لا بأس يحنك أبوه أو أمه أو واحد من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حنك عبد الله بن أبي طلحة أمر بأسله بتمر فوضعه في فيه فجعل يلمض قال انظر حب الأصالة للتمر. هذا من مجاعبته عليه الصلاة والسلام أمر بتمر ثم لكه في فمه ثم وضعه في فم الصبي فجعل يتلمض فقال انظر حب الأصالة للتمر. في تسمية المولود في اليوم الأول كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وكما سمى ابنه إبراهيم في اليوم الأول ويجلس في اليوم السابع المولود يسمى في اليوم السابع وفي اليوم الأول. حيث الآخر كل غلام في الحديث كل غلام مرتهن بحقيقة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى في اليوم السابع ويجلس في اليوم الأول كما سمى النبي ابن عبد طلحة سمى عبد الله في اليوم الأول وكما سمى ابنه إبراهيم في اليوم الأول أو في اليوم السابع كما في الحديث يحلق رأسه في كل غلام مرتهن بعقيقة يحلق تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى يعني في اليوم السابع يجوز هذا وهذا. نعم لا تصير على مجال التمر. نعم لا بأس لا الوسم ما يضر ما الخرق الوزن باقي القطع الممنوع قطع ما يضر الطرف السري ما يضر. نعم
باب فرض صدقة الفطر
لا الرأس نعم تابع لكن مستثنى. نعم
باب فرض صدقة الفطر ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة
سمع. نعم إيه. شيء إيه نعم هذا يعني المقصود هنا هذا مستثنى يضرب مع كل جهة لأن هذا قصاص سيموت هذا. نعم
باب فرض صدقة الفطر رأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
نعم هذا الحديث يدل على أن صدقة الفطر فريضة ولهذا بول أن قال باب فرض صدقة الفطر وراء أبو العالية وعطاء بن سيرين صدقة الفطر فريضة وهذا هو الصواب كما قال أبو العالية وعطاء أن صدقة الفطر فريضة فرض لقوله ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فزكاته فريضة وهي زكاة العمر وزكاة البدن وزكاة السنة والعام زكاة العمر زكاة البدن زكاة السنة والعام وفي دليل على وجوب زكاته على كل فرد من المسلمين حر أو عبد أو ذكر أو أنثى صغير وكبير ولهذا قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أما غير المسلم فلا تجب إذا كان له عبد غير مسلم فليس عليه صدقة الفطر. حديث ابن عمر فيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة من قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ودليل على وجوبها على كل فرد من المسلمين حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير. أما الحمل الذي في البطن فإنه يستحب إخراجه عنه ولا يجب. أفتى بذلك الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الحمل الذي في بطن أمه يستحب إخراج الزكاة عنه ولا يجب. وفيه أن زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ولهذا قال وأمر بها تؤدى قبل خروج الناس إلى العيد إلى الصلاة يعني قبل أن يخرج الناس إلى العيد فإن أخرها حين يقضي فإنه يقضيها مع الإثم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقول العيد بيوم أو يومين، وأوله يوم 28 لأن الشهر يثم وينقص، يخرج في اليوم 28 29 30 لا تم الشهر، وأما قبل ذلك فلا، ولكن الأفضل أن تؤدى يوم العيد. ولا يجوز إخراجها نقودا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما فيخرجها حين أخرجها نقودا أعادها لأنها لا تجزي خلافا للأحناف. قوله في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير هذا مختصر، في الحديث الآخر صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، يخرج الصاع من الشعير في كل وقت، ولا يشترط أن يأكله الفقير بل يجوز أن يأخذه الفقير ويبيعه علفا للدواب، وعلف الدواب يشترى بالنقود. نعم نعم.
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
نعم، الترجمة السابقة عامة فيها على العبد والحر والذكر والأنثى والصائم والمسلم، لكن الترجمة خاصة صدقة الفطر على العبد يعني وجوبها على العبد وغيره من المسلمين، قول من المسلمين هذا قيد، غير المسلم لا تجب عليه الزكاة، إذا كان عبيد مسلمون وغير مسلمين فالمسلمون يخرج عنهم زكاة الفطر وغير المسلمين لا يخرج عنهم، قال من المسلمين. باب صدقة الفطر على العبد يعني وجوبها على العبد. قول فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شيء أو للتخييف، وفيه دل على زكاة فريضة يقول فرض رسول الله، وفيها أن زكاة الواجبة على كل فرد من المسلمين ومنهم العبد، وهو داخل في عموم الترجمة السابقة. نعم، ولكن العبد يخرجها عنه سيده، العبد والصغير والأولاد يخرج عن وليهم والمسؤول عنهم، رب البيت يخرج الزكاة عن نفسه وعن أولاده الصغار وعن العبيد والأحرار. نعم نعم، والفقير الفقير يجب عليه، إذا فضل عنده صاع يوم العيد وليته زائد عن حاجته وحاجة أولاده يخرج ولو كان فقير يخرج منها لا بأس.
حتى لو ملك العبد بعد.
نعم، العبد هو ما ملك لسيده، إذا ملك سيده هو وماله لسيده، فإذا ملكه وأخرج منها لا بأس. نعم لا على جماز، إلا إذا كان عنده في شهر رمضان يمونه ويقوم بالنفقة عليه صار تبع له يخرج الزكاة عنه، أما الأجير لا يخرج عن نفسه يشتغل ثم يخرج، أما إذا كان عنده في البيت ويقوم بطعامه وكسوته يكون نعم هنا في هذه الحالة يكون مثل أولاده ممن يمونه. نعم.
باب صاع من شعير. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير.
نعم، هذه الترجمة الخاصة ودخل في التراجم العامة لبيان أن صاع من الشعير يخرج في كل وقت، يخرج ويأخذه الفقير وهو بالخيار إن شاء طحنه وخبزه وأكله، وإن شاء باعه واشترى به شيئا. نعم نعم، لا لأن قول أبي سعيد فرض زكاة الفطر صاع من طعام صاع من شعير طعام يطعم الفقير، ويقول سأغنهم عن الطلب في هذا اليوم. نعم، أجاز على أبو حنيفة أجاز أخراجها نقود لكن لا دليل عليه، ويحفظ حر أن تدفعها طعامه وتصرف إن شاء باعها، إذا باعها معه هو حر ملكها يتصرف فيها، لكن أنت ليس لك الخيار. أنت لا تأخذ إلا طعام والفقير يتصرف إن شاء كلام وإن شاء باعه. نعم. يخرجها لقضاء الواجب، لقضاء الواجب مع الإثم، يقضي الواجب مثل فاتة الصلاة يقضيها. نعم. لا النص ما في ما في لا ما في رأي مع النص. النص فرض رسول صعب من طعام، لا تعارض النصوص بالآراء. الرأي ما يقابل به النصوص، عند النص ما ننظر.
باب صدقة الفطر صاعا من طعام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبير.
هذه الترجمة مقصود بها الرد على من قال يجب إخراج الزكاة مالا، صدقة الفطر مالا. قال باب صدقة الفطر صاعا من طعام نص. قصد البخاري يرد على الأحناف القائلين بأنه يجب إخراجها نقودا، وفيه أنه لا يجب إخراج قيمة في زكاة الفطر بقوله صاعا من طعام كما هو قول جمهور العلماء. الجمهور أخذوا بهذا في هذا الحديث كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، وصاعا من طعام يقابل النقود يعني لا نقود بل صاع من طعام مما يتقوته أهل البلد. فإذا أخذ الرز الآن فهو قوت الآن قوت البلد، لكن في عهد النبوة كان يأخذ صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. الطعام والبر ويشمل أيضا الأرز، والشعير معروف والتمر معروف والأقط هو اللبن المجمد والزبيب هو العنب المجفف. فالبخاري ترجم يقول باب صدقة صاع من طعام ليبين أنها أنه لا يجوز إخراجها من النقود وأنها تخرج من الطعام من قوت البلد على حسب قوت البلد. إن كانوا يقتنون الطعام أخرج، إن كانوا يقتنون الشعير أخرج من الشعير، إن كانوا يقتنون التمر أخرج من التمر، إن كانوا يقتنون الأقط أو الزبيب فكذا. وإن كان أهل البلد ليس عندهم هذه الصدقة الخاصة يخرج من قوت البلد إما يأكلونه. نعم.
باب صدقة الفطر صاعا من تمر.
نعم. كيف ما انت ما يخرج ايش يخرج من قوت البلد، يخرج من قوت البلد البلد اللي فيه اللي يقتاتون يخرج من صاع في المكان اللي هو فيه. نعم. الصاع أربعة أمداد أربع حفنات، والمد ملء كفة الرجل المتوسط، هذا الصاع النبوي هو أقل من 3 كيلو، ينقص عن 3 كيلو قليل. نعم. البر، البر وما يطعمه الناس، يشمل ما يطعمه الناس. نعم.
باب صدقة الفطر صاعا من تمر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
نعم. هذا التغيير الخاص هو صدقة الفطر صاعا من تمر، يعني تكون صاعا من تمر. ترجم المؤلف رحمه الله ترجمة عامة ثم ترجم بكل نوع، ترجم بصاع الشعير، ترجم بصاع الطعام، ترجم بتاع التمر، صاع التمر، ترجم بصاع الزبيب. قال عبد الله عن عبد الله بن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر وكنا نخرج صاعا من تمر وصاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة، يعني جعل الناس ما يعادله، جعل الناس عدله يعني نظيره. والمراد بالناس معاوية رضي الله عنه لما تولى الخلافة واجتهد، ولما قدم المدينة أخرج نصف صاع من الحنطة مقابل صاع من غيره، فذلك في مجيئه إلى المدينة بعد خلافته بعد مقتل عثمان رضي الله عنه اجتهد وقال أرى أن الصاع من هذه السمرة يعدل صاعين سمرة الحنطة الشاب، وجعل يخرج نصف صاع واخذ بذلك بعض الفقهاء ويقولون نص صاع من تمر او نص صاع من بر، فجعلوا نص الصاع القابل الصاع، والصواب وجوب الصاع مطلقه للنص. ولهذا جاء في حديث ان ابا سعيد قال اما انا فلا ازال اخرجه صاعا كما كنت اخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. معاويه اجتهد وقال ارى نصف الصاع من هذه السمره يعدل صاع، فاخذ الناس بقول معاويه. والفقهاء الان وغيرهم اذا ذكرت الكفارات قالوا يجب عليه ان يخرج نصف صاع من تمر او اقط او نصف صاع من بر، جعلوا نصف الصاع يقابل الصاع. والصواب وجوب الصاع مطلقة للنص، ولأن ذلك يختلف بالقيمة، يختلف بالقيمة كثرة الشيء وقلته، فإذا كثر رخص وإذا قل غلا، والصاع ثابت ومنصوص عليه فلا يدع له إلى الاجتهاد. هذا اجتهاد معاوية رضي الله عنه. ولهذا أبو سعيد أبى أن يأخذ اجتهاد معاوية وقال أما أنا فلا أزال أخرجه صاعا كما أخرج على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بدأوا يأخذون الصاع. نعم.
باب صاع من زبيب. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعجل مدين.
نعم. بعض صاع من زبيب هذه خاصة ترجمة، يعني تكون صدقة صاع من زبيب. ثم ذكر حديث أبي سعيد كنا نعطيه في زمن النبي صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، في دليل على أنه لا يجوز إخراج القيمة خلاف الأحناف قال صاع من طعام. قالوا فلما جاء معاوية وجاءت السمرة، السمرة يعني الحنطة جاءت من الشام، قال معاوية أرى مدا من هذا يعدل المدين. أرى يعني أظن أن المد من السمرة يعدل المدين، ونصف الصاع يعدل الصاع، فأخذ الناس بقول معاوية. لكن أبو سعيد لم يأخذ بقول معاوية، السمر يخرج صاع. نعم.
باب الصدقة قبل العيد. حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.
نعم. باب الصدق قبل العيد. ذكر فيه حديث ابن عمر أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، فيه أن وقت إخراج زكاة الفطر في يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا وقت فضيلة خرج يكون يوم العيد قبل الصلاة، بعد صلاة الفجر وقبل الخروج إلى العيد، هذا هو الأفضل. ويجوز إخراجه قبل العيد بيوم أو يومين كما سبق، 28 29 30، لأن الشهر يتم وينقص، فإن أخرها بعد ذلك أثم وأخرجها قضاء. ثم ذكر حديث أبي سعيد كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فيه أنه لا يجوز إخراج قيمة نقودا في زكاة الفطر بقول صاعا من طعام، فإن خرجها نقودا فلا تجزي وعليه الإعادة. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقل والتمر، يعني في عهد النبوة. وإذا كان في بلد لا يوجد فيها للصلاة يخرج من غيرها، وإذا أخرج الرز الآن فالرز هو من أفضل الطعام. نعم.
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. قال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
وكانوا يعطون
قبل الفطر بيوم أو يومين.
يعطون يعني يخرجون، أما يعطون يعني الفقر. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، هذا سبق في الحديث الأول، ذكره المؤلف رحمه الله لتخصيصا بعد التعميم، سبق على الذكر والأنثى والحر والعبد. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى عن الفطر. نعم، كلام الزهري كلام صحيح، يقول المملوكين على العبيد المملوكين يزكى في التجارة، يزكى زكاة التجارة ويزكى في الفطر عن البدن، إذا كان عنده عبيد وعدهم للتجارة إذا مضى سنة يقومه، كل عبد مثل 10,000 يزكى عن 10,000 إذا مضى سنة هو عد للتجارة، يزكي زكاة التجارة، ويزكي عن بدنه إذا جاء رمضانه عنده يخرج الصاع، يجمع بين الزكاتين. فإذا مثلا صار عنده 10 عبيد عدهم للتجارة من شعبان إلى شعبان، إذا جاء رمضان يخرج عنهم زكاة الفطر كل واحد عن الصاع، وإذا جاء شعبان السنة الثانية يزكيهم زكاة التجارة كل واحد يخرج زكاة 10,000 مثلا، يسلم يزكي زكاة التجارة ويزكي في مثل زكاة البدن إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول زكى عنه التجارة بعد أن يقومه. في حديث ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وقال رمضان على الذكر والأنثى والحر والملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، هذا في زمن معاوية، عدل الناس به نصف صاع من بر اجتهاد، فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر يعني فقد التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، هذا اللي يقوله نافع، نافع مولى ابن عمر، يقول نافع حتى إن ابن عمر يعطي عن أولادي، أولاد نافع، أولاد نافع أولاد عتيقه، وإخراج ابن عمر عن أبناء نافع إن كانوا أرقى فلا إشكال، وإن كان بعد العتق فإنه يكون بعد إذنهم وإعلامهم، إن كانوا أرقى يخرج عنهم، وإن كانوا أحرار فإنه يخرج عنهم بعد إذنهم. وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، يعني مجهول الحال، يعني مجهول الحال يعطى، لأن الناس أقسام ثلاثة، من علم أنه فقير يعطى من الزكاة، ومن جهل حاله يعطى من الزكاة إذا قبلها، ومن علم أنه غير محتاج فلا يعطى، ولهذا كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها. نعم.
باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك.
نعم، وهذا صدقة في التراجم السابقة، صدقة الفطر على الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى وعلى الحر والمملوك، لكن المؤلف رحمه الله ذكرها تخصيصا بعد التعميم. نعم.
كتاب الحج.
بركة الله.